ووفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجأ إليكم سادتي. يا غريب يا قريب يا مظلوم كربلاء يوم أبو الفضل استفزت بأسه فتيات فاطم أو بنو ياسين في خير أنصار براهم ربهم للدين أول عالم التكوين حتى قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وكمين. قطعوا يديه وهامه ضربوه في عمد الحديد فخر خير طعين فمشى إليه الصبط ينعى كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ظنك الزحام يقيني. عباس ولست تسمع ما تقول سكينة عماه يوم الأسر من يحميني. لما نقل النبأ عن مصرعه لأم البنين نادت بالويل والثبور بقصى المدينة أم البنين تصيح بالويل.
إيه وياي أنت تكمل بعد بقية البيت.
رقص المدينة أم البنين تصيح بالويل تندب يا أبو فاضل يا جدوم الرجاجي جاء الحرم والنبأ في المدينة وأعلن عن قدوم القافلة الهاشمية فخرج النسوة والرجال مذعورين من ذلك النبأ وإذا بذلك الصوت يرن أسماء أم البنين قوم استعدي بالبواكي يا أم البنين ردوا يتامى وانذبح عباس وحسين يا أم البنين تصرعا وكلهم على القاع ذيك العزيز المخدرة فرت بلقنا يا أم البنين الأربعة كلهم رماية ظلوا ثلاثة أيام على الغبرة عراي ريتش نظرت إلى النهار صاحب الراي مفضوخ راسه مقطعة شماله وليمة يا أم البنين الأربعة ما حد دفنهم دمهم غسلهم والتراب صاير جفنهم ومن الصبح زينب مشات للشام عنهم فوق الهزل مرات وشافتهم مطاعي ويم البنين الأربعة تشهد لجنان ما صار بليوث الحرايب مثل عبا خلى الأرض روس وجثاث وبطهما داء خيل الأعالي وغلقي الميدان صوبي صاحت أولادي وكل من بالعالم يروح يا ريت عقب حسين ما تبقى لنا روح يا بشرب الله لا تقول حسين مذبوح ما شوف بالدنيا عواض عندي عن حسين أنا لا تذكروا لي هالاسم ذايب فادي منين البنين وكربلاء ضمت أولاد وراعي العلم مطروح مقطوع الآيات وظلوا بعرسة كربلاء من غير تغسيل رحم الله من ذكر القائمة إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. إن الأنبياء والرسل هم أكثر الناس جرأة على انتهاك حرمة المقدس ونقد المعتقد، وهم أكثر جسارة على تطبيق العقل في المجتمعات الإنسانية أو تدعيم أحكام العقل في المجتمعات البشرية، وهي مهمة صعبة. أن الإنسان يقارب بلغة نقدية معتقدات الآخرين، ولا سيما إذا كان هذه المعتقدات تمتلك ركام تاريخي متجذرة في وجدان العرب. والأشخاص الذين يدافعون عن هذه المعتقدات أصحاب نفوذ في المحيط المكي، فالمهمة صعبة. نتكلم إن شاء الله في هذه الليلة حول القيود الموضوعية التي تجسم على العقل وتمنع العقل من إدراك الحقيقة. هناك قيود، هناك ثقافات، هناك مكتسبات، هناك قيم سقيمة من شأنها أن تعرقل تكامل الإنسان. وظيفة الأنبياء إزاحة وإزالة هذا الركام المتكدس في أذهان الناس حتى تساعدهم على التألق في سماء الحقيقة. ونشوف كيف أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان يستخدم خطاب راقي في صقل وتشكيل وعي أنصاره حتى يمثلوا التضحية في سماء الطف بما يليق من شأن هذه الرسالة. طبعا الثقافة اللي كانت حاكمة على أذهان العرب جزء من الخرافة، جزء من الأسطورة، جزء من علوم الكلدانيين والآشوريين وثقافة بابل والثقافة الهندية والثقافة المصرية. يعني هناك أساطير متداولة هي التي تشكل وعي العرب، بالإضافة إلى وجود الأوثان والأصنام. ماكو مصادر علمية للمعرفة، مجتمع متخلف، يعني مو مرتكز على تأصيل ثقافي أو مرتكز على معايير علمية حتى المجتمع يتطور ويكتشف أخطاء وعيوبه ويجدد في المعرفة ويحدث حالة تنوير في تفكيره، فيسمك تهذيب لهذه الأفكار. ما موجود هذا الحراك، هذا الحراك ما موجود، مفقود. فكانت الأسطورة هي الرئة التي يتنفس بها العرب، بل الأسطورة تعتبر الكنز الروحي للعرب. فبالتالي ماكو تطور في الرؤية وفي تفسير الكون وفي العلاقات الاجتماعية حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله حتى يزيح هذا الركام ويحرر العقول من تلك القيود، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. عبر القرآن بالأغلال، إذا إنسان مقيد بحديد وبسلاسل ومرمي في ركن الدار ما يقدر يسوي شيء، يصير غير منتج. كذلك عقول العرب غير منتجة، غير قادرة على الاكتشاف، غير قادرة على الابتكار والاختراع، عندها جمود وتحجر في الفكر، يسموه الفكر الوثوقي. يعني شنو الفكر الوثوقي؟ يعني يأنسون بالثقافة اللي يتملكوها، ما عندهم قابلية ولا جهوزية للانتقال إلى مرحلة أرقى وأسمى. طبعا الفكر الجديد، الفكر القرآني، يهدد مصالح بعض نفوذ قريش. وذكرنا أول ليلة بعض الأسماء اللي هم الثمانية الشياطين الزنادقة من العرب الذين تصدوا لحركة النبي وكانوا شرسين في التعامل مع رسول الله. كلهم ماتوا، اللي قتل في أحد مع الكفار، واللي قتل في بدر، وما نجا منهم إلا فقط أبو سفيان هو اللي عاش وبقي وجاب العيد. من ضمن الشخصيات اللي تتذكرون أرجعنا ذكرها إلى هذه الليلة، لأن هذا متميز، الشخص المتكلم عنه الآن إنسان نزلت فيه ثمان آيات تقريع من الله سبحانه وتعالى لشراسته وتصلبه وعنفه مع رسول الله. النضر بن الحارث، هذا النضر بن الحارث طبيب أخصائي دكتور يعني مختص، طبيب مشهور ومحترف ومغرور شايف روحه يعني، واخذ جائزة نوبل في الطب لما حد يعرف له يعتبر، ودارس وين هم بعثت الحكومة ذيك الأيام إلى إيران، يدرس في إيران، يدرس في فارس، كان الطب مشهور في فارس، فصار عنده شعبية ومحترم وموقر في وسطه، وهم عنده فلوس يعني، هم يعني ما شاء الله داخل في مساهمات الأهلي وغيرها مدخل يعني ومرتاح، وبعدين هو مثقف تبت وجاني يعني أول مثقف في مكة هو النضر بن الحارث. لما أقول مثقف يعني مطلع على كتب الشعوب البائدة، متتلمذ على أساتذة متخصصين في الأنساب وفي التاريخ. فلما النبي يتلو القرآن ويعلم الناس، هو يجي ياخذ نفس المجموعة ويطرح عليها القصص السردية. القصص السردي، القصص السردي عادة ما يزعج الوعي ولا يتطلب جهد ذهني. شو الفرق لما سنعطيك قصة لمدة 10 دقائق، قصة أو رواية مرتبة وكلمات حلوة ومساقة صياغة جيدة أدبية، ولا واحد ربع ساعة يعطيك تحليل ونقد وتعارض في الآراء وفي الأفكار؟ يختلف ولا لا؟ والقصص السردي لا زباينة يعني، لا جماعته، وأما الأفكار اللي فيها تناقضات وفيها طروحات وفيها تباين وفيها غربلة وفيها شيء الوحط، ناس متخصص يعني، ناس لهم ذبتهم الخاصة، فكل يعمل على شاكلته. طبعا النبي لما يقرأ القرآن ما يجي تحت منبر إلا 10 أنفار 12 نفر، أما النضر بن الحارث لا، 100 120 150، يسوي قيام 4 مرات وتنترس القاعة عنده ويصير الزحمة عليه والتمجيد والمدح والثناء. فيعطيك قراءة أن النخب قلة في المجتمعات، النخب قلة، فهو متميز، فبدأ ينافس النبي، فيقولنا هذه اللي عند النبي ترى ما هي له وحي وله من السماء، حيث أنه يتكلم عن قوم عاد وثمود، وقصص قوم عاد وثمود احنا نعرفها يعني، موجودة سائدة يعني، ما زالت خالدة في الذاكرة الجاهلية، موجودة عند العرب حية، ولكن القرآن عاد صياغته بطريقة راقية ومثمرة تقود إلى الموعظة. فكان ينافس النبي ويعيب على رسول الله وينتقد رسول الله ويستغل السذج الهمج الرعاع اللي عادت هم يكونوا وقود المعارك، الشريحة اللي هم عندك، عندك همج رعاع اللي يسموها عقلية القطيع، وعندك العوام، وعندك الأميين، هاي الشرائح ذي المجتمع ذي مخيفة، دائما تكسر الخاطر، دائما يكونوا ضحايا للسياسيين ولرجالات الدين وللأيديولوجيات في العالم وللكهنة في المعابد، دائما هذه الطبقة هي اللي عرضة للاستغلال وتوظف لأغراض قذرة. فكان النضر بن الحارث كونه مثلا يعني طبيب وثري وولد حمولة، يعني هو يصير ولد خالة رسول الله، ابن خالة رسول الله قريب منه، بس قتله الإمام علي بن أبي طالب طبعا، اللي قتله الإمام سلام الله عليه. فهذا بدأ يطرح تفاضل بينه وبين النبي، يقول أنا طبيب ودارس في جامعة ستربورن ومتخرج على كبار الجراحين، ورسول الله هذا يعني فقير ولا دخل جامعة ولا دخل مدرسة، وبس هذا بروحه يعني، ما يعني فأنا أحسن منه يعني، وثاني شيء أنا خطابي يعني علمي وأكاديمي ومرتب ومساء رسول الله هذا يجيب حكي هو ما يعني يقول هو مو من عنده، فيعمل مقارنة بين كأن إنسان مثقف وبين النبي اللي يمثل مثلا التوجه الديني. فكان لما تشوف إلى مسؤوليات رسول الله تختلف عن مسؤوليات النضر بن الحارث. النضر بن الحارث ما عنده ضغوط نفسية ولا يحمل مشروع ولا يحمل هم الناس ولا عنده رؤية مستقبلية، وغير مكترث بالمستوى العبادي والفكري والتحصيل العقلي للمجتمع، مو يمه هو يوظفهم كخدم وكأيديولوجية لخدمة أيديولوجية. لكن رسول الله لا، قدم خدمة للفقراء مع المساكين مع المستضعفين، هو الضمير مالهم، هو الخطاب مالهم، هو اللي يدافع عنهم ويدافع عن ثلاث أساسية. رسول الله عنده مشروع، النبي عنده مشروع، ما دخل النبي الحوزة مالت الله مالت الدين إلا عنده مشروع. شو مشروعه؟ يدافع عن ثلاث أشياء أساسية يحتاج الإنسان. إذا انهارت الإنسان ما له كرامة، إذا غابت الإنسان ما له قيمة. شو مثل اللي هي الحريات والحقوق والثروات. كل الحروب الدائرة في العالم الماضية القديمة والحالية على هاي ثلاث المحاور: الحريات والحقوق والثروات. ذولا قريش مستبدة مسيطرة على الثروات ومسيطرة على الحريات وسالبة للحقوق. فجاء رسول الله بدون ثمن بدون أجر بدون مقابل، وإنما بدافع الأمر الإلهي والحس الإنساني، يريد يعيد إنعاش ذاكرة الناس بتلك القيم الجوهرية. لما نأخذ الحريات، في حرية التعبير، في حرية المعتقد، في حرية التفكير، وهي قيم سامية. إذا الإنسان يكون مسلوب من هذه القيم ومن هذه الملكات يصير إنسان معطوب، إنسان غير منتج، إنسان لا يستطيع أن يصنع التاريخ ولا يشارك في الحياة ولا يلتذ بوجوده، كما بينا في أفريقيا مثلا، بينا قبل كم يوم، لا علم لا أكاديمية لا تنوير لا ديانة لا علاقات اجتماعية لا تحضر لا مدنية لا صحة، جهل وتخلف ومرض. فحق ليش يعيش؟ حق شنو يعيش يعني في أفريقيا هذا؟ حق شنو يعيش يعني؟ يروح حق لله أحسن له برحمة الله وإلى آخره. فالنبي عنده مشروع خدمة الناس خدمة المؤمنين. النبي إذا كان نايم الساعة واحدة في الليل وفقير احتاج له يقوم لرسول الله. إذا إنسان عنده مسألة معقدة وحالة نفسية ويتصل عليه يقوم لرسول الله ما يرده. إذا إنسان في حاجة أو في مأزق يخدم رسول الله. لكن نظر ابن الحارث ما عنده استعداد، إذا حد جاله آخر الليل يقوم يسافر ما عنده استعداد. نظر ابن الحارث ما عنده استعداد أنه يخدم البسطاء والمستضعفين، ما عنده استعداد يدافع عنهم. إذا حد ظلم أو هضم من فقراء المجتمع المكي ما يدافع عنه النظر. ولكن رسول الله لا، يروح يدافع عنه ويتكلم عنه ويبين حقوقه ويبين مظلوميته ويخاطر بمستقبله ويخاطر بشخصيته ويخاطر بحياته ويخاطر بسمعته. رسول الله يتعرض للشتم ويتعرض للتوبيخ وللتقريع. حتى حدا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه إذا وجد شاعرا مفوها دقيقا في الشعر يدفع له النبي فلوس حتى يسكته. النبي يدفع له فلوس حتى يسكته لكثرة الضغوط والقنوات الإعلامية التي انهالت عند رسول الله. والفكر الحي والفكر العقلاني المتألق عادة هو عرضة للنقد، ولكن استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضع بذور الوعي في الوجدان العربي. إن الأنبياء لا يبيعون الثمار، الأنبياء يأخذون راحتهم في الدعوة والرسالة، ما عندهم عجالة، ما يريد الناس تقدسهم أو تخضع لهم. عندهم مشروع يقدمون لله سبحانه وتعالى وبعدين الله يبارك في هذا المشروع. فالأنبياء لا يبيعون الثمار وإنما يزرعون البذور. لذا هم الخميرة الذي صنعت الإسلام. كم عددهم المهاجرين اللي هاجروا؟ كم عددهم؟ 150 واحد بس. المهاجرون 150 رجل وكم امرأة. هم الخميرة التي شكلت الوعي الإسلامي للمسلمين. فنجح رسول الله. فوظيفة النبي هو إزالة القيود التي تحد من تألق العقل لإدراك الكون. لذا لما تنظر إلى الدين الإسلامي، شنو وظيفة الدين؟ من الوظائف الجوهرية للدين الإسلامي أنه يساعد الإنسان على التدبر في أسرار الوجود. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هي وظيفة الدين. وظيفة الدين يريد يعطي العقل مساحة وفرصة بحيث يستطيع أن ينتج مخزونة. ولكن الخصوم والأعداء والمتبجحين والناقدين والكيرلس بيبول ذلك ما يهمهم أن الإنسان اهتدى وما اهتدى. من ضمن العقائد التي تعطينا قراءة دقيقة أن هذا العقل كيف كان محجوبا، عقل محجوب. والعقل أنت لابد تعمل على فتح هذا العقل، هاي وظيفتك. في الأديان السابقة القديمة، وهذا اجتهادهم طبعا، لا ما في تنوير، ما في اتصال بالسماء، ما في أنبياء، من معتقداتهم أن الآلهة تجوع، تجوع الآلهة، أن الآلهة تجوع. فلما عندهم جذب في المحاصيل الزراعية يجيبون الأطفال المرتبين، أطفال يعني ما شاء الله حلوين، ويصعدوا بهم على الهياكل هذه الخاصة للذبح، ويذبحون الأطفال ويرمون برؤوسهم تتدحرج من أعلى الهرم، والناس متجمعة في أسفل الهرم، ولما تصل الجثة إلى أسفل عتبة من الهرم تقطع قطع صغيرة، يعني بركة، يعني يأخذون بركة، قطع صغيرة يودوها بيوتاتهم ويطبخوها ويأكلوها. السؤال الحرج، ما تلقي المسؤولية على التاريخ؟ من الذي يشكل وعي هؤلاء الناس السذج وغرس فيهم هذا النوع من العقائد؟ من المسؤول عنه؟ من هم اللي يتلقفون ويتدخلون بين الله وبين الناس، اللي يحتكرون المعرفة، اللي يسيطرون على تشكيل عقول الناس؟ رسول الله صلى الله عليه وآله بما يملك من إمكانيات يقول للقرآن: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا تتعب، لا تتعب روحك في طلب الناس وهداية الناس، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. رسول الله بكبرى ورسالته واضحة، أما بعض الكهنة وبعض الكذابين وبعض المزورين والمدنسين لعقول البشر والمعتدين على أفكار الناس وحقوق الناس في التعبير وفي التفكير، مجرمون، مجرم التاريخ. فذول الكهنة سواء في الشعوب البائدة القديمة في جميع دول العالم أو التي قطرت مكة المكرمة، الكهنة اللي هم يتوسطون للعباد عند رب العباد ويدعون الوساطة ويدعون أنهم الأعرف والأفهم والأفضل والأكمل في فهم رسالة السماء، فيقصوا على الناس. واللي ما يدفع فلوس في الجاهلية ما يعالجوا، ذولا الكهنة والسحرة والهيارة وذولا ما اللي ما عنده فلوس ما يعالجوا. فلم يحصل لك نبي مثل رسول الله محمد. صلى الله عليه وآله. اللي يريد يمثل طريق القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، do something, move، استجيبوا، تحرك، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. النبي مو يعطيك أكل ولا بيعطيك فاكهة، ولا النبي ما يعطيك بيوت ما عنده، ولا يعطيك قروض، النبي وظيفته غير. النبي مو مسؤول عن البطالة في الديرة، النبي مو مسؤول عن الناس ما عندها عمل، النبي مو مسؤول 100% عن انحراف الناس كلهم، ليس هو السبب الرئيسي. ولكن استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأنت أنت لابد تتحرك للرسول، أنت اللي تروح وراه، أنت اللي تركض وراه. بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا، شوف كلها فيها تحفيز، خطاب القرآني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأنت لابد يكون عندك الحماس، أنت اللي توجد الحراك، أنت اللي توجد الهمة، أنت اللي تركض وراء الرسالة وراء الدعوة. لكن النضر بن الحارث ذا ما يسوي لك، لا يعطيك بيت ولا يهديك، لا هداية ولا بيت، ولا مستعد هد عمله أو شغله أو مصالحه الخاصة ويفكر في هم من همومك. ولكن ليش النضر بن الحارث حد دوبه دوب رسول الله؟ كنا ما عنده في الدير إلا رسول الله، هاد كل عيوب الديرة وإخفاقات الديرة وفشل المخططات والكوارث والتغيرات والتحولات، وحاط دوبة دوب رسول الله. يقول له أنت السبب في التخلف وأنت السبب في التأخر، في حين النبي وظيفته هو هداية العباد. بعد واحد ما راح اشتغل وما حصل له وظيفة، واحد ما كمل الجامعة، واحد مو شغلة رسول الله، هذه مو شغلته. رسول الله مو حكومة، هو رسول الله مو هو دولة، هو وظيفته بالدرجة الأولى هداية العباد كافة، مو بس لا للناس كافة. فوظيفة النبي هو إزالة القيود التي تحد من ظهور العقل. إيش مثل تقديس؟ كانت العرب تقدس الآلهة وتقدس الرموز وتقدس الشخصيات. صحيح أن الإمام علي اجتث الأصنام من على ظهر الكعبة، ولكن هذا لا يعني أن عبارة الأصنام راحت، لا، فيجب إزالة الأصنام الفكرية القابعة في أذهان الناس. ما زال رموز مكة لهم حضور قوي ومؤثر في تفكير الناس. فتهذيب المقدس، لذا الإمام علي من حرصه على بناء الجيل، جيل واعي. الإمام علي ما يبني لناس بس يهم أن يصلون وراء وما يصلوا وراء، أو يستمعوا له وما يستمعوا له، أو يصير له شعبية، أو يكون له موقع جيد، ما يهم الإمام علي. الإمام علي إذا خرج من المسجد متوجها إلى السوق أو إلى منزله، يصحبه أحيانا لثيف من الصحابة مجموعة، فيزعل الإمام علي، يقول أبعدوا عني خفق نعالكم، أنا هالبروتوكول وهالزحمة وخمسة قدامي واثنين بيسوي طريق ووخر عن، لا ما يحب. يقول هاي مراسيم مو حلوة، هاي تضلل العقل، هذه تركز التقديس الأجوف اللي ليس له قيمة ولا يخدم ولا يبني الإنسان. بدل ما الإنسان يقدس المبدأ والجوهر، يقتصر على الشكل والمظهر. فكان ينفي الإمام عليه السلام أي صورة من صور التقديس. اثنين، اللي يحرم العقل من حضوره في التفكير وفي الأزمات. مثلا تشوف الدنيا مقلوبة في العالم العربي، وفي أزمة وفي عصابات منتشرة في حوالينا، وين الناس تفكيرها إيزي عادي، يعني ما كان شيء موجود. يعني بدل ما يعلن حالة الطوارئ في تفكيره وفي عقليته وفي الخفقات ومواطن الضعف اللي عنده، لا تشوف عادي الناس معك، خلي متون اثنين. يعني مثل اليوم شيء مزعج، يعني لبا في قناة الميادين اليوم العصر وصبح عفوني، لما يجيبون لك أطفال مساكين محقولين بهذا مال التطعيم، في سم يطعموا الأطفال، هذا شو ما أعرف الإنجكشن، مسمومة يعني، بدل ما يطعموه حتى يكافح المرض حتى يعيش، الإبرة موتته، 30 طفل ماتوا. فأنت وين يعني، وين العقل هذا، وين الإنسانية يعني، وين راح تولد؟ بس مو يعني إذا الطفل مو جندي في المعركة ولا رجل سياسي،
ولا أعطاك وعود وقص عليك ولا خدأك ولا سمم عقلك ولا فوت لك فرص سياسية ولا حرمك من منصب. وين وين انت يعني؟ وين وين الناس راحت يعني؟ من ضمن القيود التي تحجب العقل دوره المبالغة في الحقيقة. يعني أنا مسلم بس ما بالغ أني أنا مسلم يا أخي، أنا طالب علم بس ما بالغ في شخصيتي يا أخي، أنا دكتور في الجامعة بس ما بالغ بمركزي في الجامعة. فالمبالغة اللي تأثر أو تحرم الشخص فعلا من إدراك الحقيقة تعميه. يوم من الأيام أحد أعداء كبار أعداء أمير المؤمنين، شخصية يسموه من الصحابة من أشرس أعداء علي نبي طالب، جي للمدينة زائر يتبجح وفرحان النصائر زعيم، قام لواحد من الصحابة المتربين الواعين النخب حلو مثل الإمام علم ما ربي له حوله، مو مرتزقة، مو يربي له ناس عندها عقد نفسية وتستعيض بهذا الخلل النفسي تجبر باحتكاكها بالإمام، لا، نخب عند الإمام علي. حتى لما فقد الإمام علي بقوا يؤدون دورهم، يعني ما كان جهدهم وبروزهم في الساحة متوقف على حياة علي نبي طالب. حتى لما ما استشهد الأمير واصلوا المسيرة، الإمام ربانا نخب من حوله، علماء علماء شهادات عليا. قال أنت وثن ابن وثن، شنو أنت تحسب روحك يعني؟ شنو يعني عندك فلوس وعندك بوزيشن وعندك وجاهة يعني؟ شنو وين بتروح يعني؟ شنو أنت أنت من عندك يعني؟ من عقليتك أنت؟ هاي من الله سبحانه وتعالى. أنت وثن ابن وثن، that's it. أنت نصبت نفسك واجهة حتى الناس تعبدك، مو أنت من خلالك تقود الناس إلى الله، وهي مرض خطير. أو بعض الناس مصابين بالطوباوية والفكر الأحادي، بس رأيه الخاص وانتهى الموضوع، هو الصح، هو الأفهم، هو الأفقه، هو الأقرب إلى الله، هو الإنسان المخترع، هو المبتكر، هو المحبوب، هو المعزوز، هو المميز، هو المشهور، هو اللي عليه فوكس في المجتمع، هو اللي خاطف الأضواء. مرض جنون هذا، غير منتج هذا العقل، بل يدنس عقول الشباب ويدنس عقول الناس ويعرقل تفكير الناس، لأنه يخطف المعايير الموضوعية التي يعمل عليها العقل الموضوعي. أيضا بعض الناس مهووس بتقديس أشخاص بعنوان تمجيد البطولة، يتخذ شخصية من التاريخ، شخصية تاريخية مثل صلاح الدين أيوبي مثلا، ما في العباس ولا في الحسين ولا في حجي بن عدي ولا في الأبطال ذولا، ماكو واحد من الصحابة يعني، كلهم ذولا يعني ما تخرجوا من الجامعة ذولا، ذولا ما فلحوا يعني، ماكو في التاريخ العرب إلا صلاح الدين أيوبي، هو اللي فتح الفتوحات وذبح 1.5 مليون من الشيعة في مصر أول ما استولى على سكر الحوزات وسكر المدارس الشيعية وحرق الكتب بس بالتالي يبقى زعيم وبطل. ليش عاد؟ لأنه فتح كم دير وكم دير وصار بطل. فهذا العقل يحتاج إلى وقود وإلى تحرر، ولكن من اللي حرره؟ أنت. لا تنتظر أنت شيخ نجيب يحور لك عقلك، it's your job. You have to do it. ولا زيد من الناس ولا عمر، أنت بين شخصيتك، أنت اتعب، أنت ابحث عن العيوب. ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يزيل من عبده نعمة أول ما يزيل منه العقل. العقل ما يجيب زيد أو بكر أو عمر، العقل يجيب التواصل مع الله بموضوعية وبعقلانية. حتى الله ما يريدك تبالغ في العبادة له، الله ما يريدك تبالغ يعني، شي منك أنت الله لما تجيب إضافات من عندك، أنت تحط أشياء في الصلاة تزيدها وتجيب حركات ولمسات روحية من عندك أنت، خلّم الله يعني، الله يعرف لو الله محتاج كان ويفيدك كان الله أعطاك إياها يعني. فإذا if you need it ومحتاجها أو فيه نوع من الإبداع كان الله أعطاك إياها، بالذات العبادات ما حد يطورها. العبادة الله حطها حق كل الناس، مختلف العصور مختلف الأعمار، لكن لما تريد تضيف أشياء من عندك ظن منك أنك تضفي بريق على الحقيقة، لا أنت مشتبه. أو أي ممارسة لم يزل الله بها من سلطان، لا النبي قالها ولا القرآن ولا الأئمة ولا المراجع العظام، بس أنت عندك فكرة أنك تبي تضيف شغلة معينة على المذهب أو على العقيدة أو على العبادة، وتستحسنها وتعطيها قداسة وتألقها وتنورها وتطرحها للناس، تتصرف كأنك نبي، تتصرف كأنك أنت فعلا فتقت العقول واكتشفت شيء رهيب الناس ما اكتشفوه إلا أنت، وجاي تقدم للناس تعتبره إنجاز. لا ريلاكس، مو هكذا الدين. الدين من حق الشعوب تعلمهم بشكل تدريجي وهذا. شوف 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 شو يقول الإمام علي سلام الله عليه قبل ما أدخل فيه، أتحفونا بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله. ليس بعاقل، كلمة جدا دقيقة وعميقة، فالإمام علي يفترض في الإنسان المؤمن بالدرجة أنه عاقل، والصفات الأخرى تجي بعدين، هو يفترض فيها الشكل أنك أنت عاقل بالدرجة الأولى، أنت تفكيرك متزن. ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه. واحد ذب عليه كلمة مو عدلة أو غلط مثلا، بس ما يفيني يعني، ليش أخبص الدنيا يعني؟ واحد انتقدني مثلا، أو واحد قال والله أنت مال شلون سجن، أجي سيد أصعد المنبر وأرد عليه واستخدم المنبر وقدراتي وطاقاتي وخرب الشغل كله، والله ما يقبل مني. ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه، وليس بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه. يجي واحد جاهل يمدحك يقول لك والله انت مولانا، ينفخ فيك وينفخ وانت تشقق وينفخ وانت انتفخ وينفخ فيك وتصدق ومصدق، اثنينكم عيارين اثنينكم يعني، ايه وكل واحد يعرف الثاني يعني، لا الصفات اللي قالها فيني انا مقتنع فيها ولا هو مكتشفها يعني، حافظها كنا حافظ قصيدة، وكل واحد يقابله يقول لي اياه يعني، مو بس انت يعني. فاذا فرحت انا هم بعد مريض انا، تبين الرسيفر اللي عندي خربان يبي لي اغيره مو بعدل. ليش؟ لان مفترض ان انا انسان عاقل، انسان يعبد الله وعنده مرجعية مرتبط بمرجعية وملتزم بدينه وعنده ائمة اطهار وعنده ارث تاريخي وسند قوي، ما تكون شخص بهالهزالة بهالهشاشة ياخذ اي شيء ويصدق اي شيء ويمارس اي شيء لاجل العقيده ولاجل المذهب ويريد يعبر، لا في الف لون والف طيف للتعبير عن حب اهل البيت. شوف انا لفت نظري قبل ثلاث ليال فوق الحسنيه الاخوان مسوين معرض للاطفال تشكيلي، معرض رسومات مسابقه مسوين بنات واولاد ما بين ابتدائي اولى ابتدائي وثاني وثالث الظاهر الشيء، فصعدت فوق خد جولة على الرسومات يعني فعلا يثلج الصدر والله، يعني شوف لك صغار موجهين للتعبير عن ثورة الحسين بفنون تشكيلية، مو تلطع وعفسه وخبصه وامشي على شوك وامشي على حديد ونقب ولا شنو، وين احنا فيه؟ صغار يعبرون حسين بلمسة فن تشكيلي. الفن التشكيلي رسالة للسلام، رسالة للحب، رسالة للجمال، من تربي الجيل من أولى ابتدائي على تقديس الجمال وقيم السلام وقيام الفن التشكيلي، تعطي مساحة كبيرة من الحنية والحب والدفء والاستقرار في الفكر. جيب لك واحد عمره 30 سنة جيب لك أفكار ما دي من وين، لما تقول له مولانا الله يهديك قال له مالك من وخر كل شيء في كل شيء وخر وخر صدق وخر ولا بدوسك يوخر. النبي مو يعني مو هكذا رسالة النبي ولا رسالة الأئمة، والنصوص موجودة والفتاوى موجودة والعقلاء موجودين، وهل الحسة خطية مساكين بعد تعبوا العقل الجمعي والحسة تعب يعني مو ناقصهم ولا بناقصه مشاكل ولا بناقصه تخلف ولا بناقصه إعاقة وبالذات لما الله سبحانه وتعالى فتح عليه في الإعلام صار صوته مسموع صار كتاب أوروبا يكتبون عنه المخرجون السينمائيين في هوليوود يتنافسون الآن على قصة الإمام الحسين وعلى قصة معركة صفين وبدأ العقلية هوليوود تتجه إلى التاريخ الإسلامي فإتس جود تشانس تو أس أن نقدم الشيء الجميل للعالم ونتراجع وأي عمل لابد يكون فيه ثمرة يعود بالنفع على الناس يعني أي عمل أي عبادة وظيفته أن يفتح فتق في عقل الناس مو يسكر عقول الناس فوالله جدير أنا أحترم دول اللي الشباب اللي قايمين على هذا المشروع الجميل إحنا مطلوب في المستقبل حيقفز المسرح على الساحة المسرح لا مستقبل في المنطقة إيه هنا العقول تتوجه للمسرح اللي يحل مشاكل ويحل قضايا ويعطي رسائل ولا دور كبير وسمعت بعد ما أدري هو صج ولا بس شيء سمعنا إنه حتى السينما بيفتحوها أي حتى السينما أي بيقوم سوق توم كروز خب تحفونا بالصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. فالحسين في اللي كتب بقاء هذه النهضة إلى هذا اليوم، وانتم تعرفون شنو الحرب الإعلامية وتعرفون الإقصاء والتخوين والتأثيم والمواجهة التاريخية وشايفين يعني كل الشيء عبر التاريخ فعلا مضطهدين يعني وإلى آخره مستبعدين، لكن باقية في الوجدان شو اللي أبقاها يعني؟ تصور أبقاها يعني الشغلات اللي هيك يعني الممارسات اللي أبقاها اللي أعطاها حيوية اللي أعطاها وجود اللي خلى الناس تحترمه وتقدسها يعني العامل الجاذب في نهضة الحسين بعض الممارسات لا الحيوية الفاعلة فيها الفكر النقي اللي موجود مساء الحسين من طلع إلى وقف شوف حتى خطاباته وطريقة كلامه كلام خطاب موزون معتدل عقلاني لا في تهيج مشاعر ولا في خداع للعقول ولا في تضليل للناس كان واضح وصريح مع أقرب الناس إليه حتى قال لإخوته شوف هو بأمس الحاجة للناصرين المناصرين ولكن حتى ما إخوته مسك إخوانه وعيال عمه قال ترى عندكم مجال وعندكم فرصة أنكم أنتوا وأنا ماني بزعلان يعني أنا لما يجي واحد من المصلين بيقول لي شيخنا ترى أنا والله من الجابلة ترى ما بجي أصلي وراك أوه يبلي برطن أسبوع وأفكر وحاتي وشن الدنيا انقلبت الإمام يقول لهم خلاص أنتوا روحوا وماني زعلان وراضي عليكم وين تشوف فكر من النوع يتعامل بالمنطق بالموضوعية وريد الناس فعلا هي تأخذ قرارها بإرادتها ما يجبرها وشوف لكن مبدعين في الطف كانوا مبدعين إنسان لما يمشي وراك عن قناعة وعن عقيدة وعن فهم مو زي قطيع العقلية القطيع هذا ما يفيدك اللي يفيد التغيير والتطوير واللي يعطي هوية حقيقية للمذهب لما تكون المنبر الحسيني رب الناس بالواقعية أعطيك القصة هذه الصغيرة السريعة وهي بيت القصيد وأروح لك على المصيبة سطرين بس غنية بالمعنى في معركة بدر انتصر المسلمون ومو مصدقين كم من فئة مو مصدقين لأول مرة يختل المعيار التاريخي اللي هم تعودوا عليه أن الكثرة والغلبة هي لها الحضور في الأخير الانتصار العسكري لأول مرة هذا الوعي وهذا العقل يهتز أمام التاريخ مو مصدقين عبيد وفقراء ومضطهدين ومظلومين ومحتقرين يعني الكلتشر مالتهم كلها الباك جراوند هزيلة شلون انتصروا بالجريد النخل وبالعصي على أبطال قريش مو مصدقين فولد عندهم شنو نوع من الغرور قالوا خلاص هذا المعيار الفل، هذا المعيار الزين، ان احمد من الله ويانا وجبرائيل ويانا والله انزل ملائكه ويانا، ذات ست خلاص احنا الافضل واحنا الاميز واحنا الصح. دخلوا معركه احد بهالمعيار، بهالفهم الخاطئ، بهالقراءه المفتوره، ان الله وياهم، الله الله وياهم، وياهم الله، بس انت المسؤول عن الاخلال بالخطه. صاحب الزمان بيهتم فيك وبيلطف فيك، بس فكر صح. الأئمة بيحتضنوك ويحتووك، لكن مثلهم صح. الدين فعلا هو تاج الرأس، الدين هو تاج الرأس، لكن لا تطلع بطريقة مشوهة، هاي مسؤوليتك أنت. فلما جاء في أحد دخلوا بهذه العقلية، يعني بعقلية خارج التاريخ، خارج المنطق، خارج الواقع. دخلوا معركة أحد وهذا انهزموا، وفقد النبي 70 شهيد، 70 شهيد طبعا رقم مو بسيط في ذلك الوقت، النبي محتاجهم، 70 شهيد من خيرة خلص أصحاب النبي، فقدهم النبي، كارثة. الآن المسلمون جاتهم صفعة، تبينوا أن صج الله ويانا ولا مو بيانا، الملائكة ليش ما جوا هالمرة؟ ها بعد مو احنا عملنا مخربطة وفيها تداخلات وفيها ضمائم وفيها شوائب وفيها يعني ما فيها وضوح، ذولا رايحين يقاتلون مع رسول الله، خلص مظلومين مضطهدين، ولما كان شغلهم مو بنظيف مو مرتب مو بعدل مو متسق مو متناسق، كل واحد على كيفه، كل واحد يمثل العقيدة على كيفه، صاروا ضعاف وانهزموا. اعطاهم السماء درس لن ينسوا ابدا. فأنت مثلهم، أنت مو بغير، لابد تعمل، لابد تكافح، لابد تطور، لابد تدرس، تكون قوي في كل المجالات، سمعتمد بس على الشكليات وعلى الصورة، وإحنا موالين والإمام الحجة ويانا، بس ما عنده شغل الإمام الحجة إلا أنت عبالك بس، يعني الإمام الحجة بس عبالك بس حق أهل الحاسة يعني. لو طلع الإمام الحجة أسبوع الجاي أجل الله فرجه، لو طلع أسبوع الجاي وين بيجي القارة ولا الطرف ولا الهفوف ولا المبرز؟ وين بيروح؟ وين بيستقر فيه؟ من ذي بيروح له؟ من ذي الناس اللي يستحقونه ويستهلونه؟ من هي الأدوات اللي عندها جهوزية للتغيير؟ من هو اللي عنده استعداد؟ من هو اللي عنده الإمكانيات؟ صور فرنسا صاروا كلهم شيعة، لو فرنسا صارت كلها شيعة بهالتقنية وبهالتطوير وبهالنظم وبهالإدارة وبهال، أو بريطانيا مثلا، تقع وين وين يروح يعني؟ إيه يدور الناس الجاهزين، مو يدور الناس اللي إيه يتهاوشون على طقوس وعلى شعائر وعفسين الدنيا، محرم محترم، محرم مقدس، محرم يتناول الأشياء الدقيقة الحساسة، والناس لا ضايعة في النت وفي الواتساب وفي ضايعة على أشياء يعني مكررة ومعادة، وشنو ما عندنا شغل، شنو إحنا ناس راقدين، ما حد يحترم عقلية الحساوية، ما حد يحترم هذه الذهنية التي ناضلت وكابلت وكافحت ومصرة وصبورة، يبقى إلا يرجعها للوراء. افتح الأفق، افتح المستقبل، do something، عطني شيء جديد، عطني شيء ينفعني، يبني الأجيال بناء صح، لا تستهلك قدراتي في مادة مستهلكة عفى عليها الدهر. فيحتاج إلى مراجعة، إعادة التوازن في تفكيرنا. فالإمام خذ لنخب، موقف الإمام باص وركب الناس يلا بيجي يحاكم الله فرحان بكثرة العدد، لا، كان فكرة انتقائي، يريد ناس فليكونوا حجر أساس لقوام هذا الدين، وهذا اللي خلي هذه النهضة باقية إلى هذا اليوم. شوف العالم كله يضج الآن في أجواء المعمورة، كل ينادي، من ضمن الشخصيات اللي فعلا صنعت التاريخ أبو الفضل العباس سلام الله، شخصية فعلا تبيض الوجه. الآن انكسر ظهري، يا الله الآن انكسر ظهري. حلو لما يكون عندك واحد صديق أو من تابعيك أو مريديك له وزن. في اثنين من الأصحاب ابن زياد كانوا بالقريب من المخيم، فيتكلمون بيناتهم، يقول له ذول الحسين قلة، يعني شنو قاعد ننتظر إلى ترتيب وبروفة ولياقة، هذول بالخير احنا نسحقهم. انتهي الموضوع، ما يحتاج حرب وترتيب، بالخير نسحقهم. قال لا، انت ما تعرف انت الطبيعة اللي موجودين ذولا، هالسبعين ذولا، العمل الدقيق والعمل المنظم والعمل المخلص لله، واللي فيه قربة واللي فيه جهد، الله يباركه يبارك فيه. قال له عندهم واحد اسمه العباس. قال له ماذا يحسن يعني، شنو العباس يعني؟ قال ما تعرف العباس؟ قال الله ظهر. قال انا حضرت يوم صفين، وكان عمره 17 سنة في يوم صفين. يوم صفين ترى ما في تريننج، يوم صفين ما في علمية في المعركة، يوم صفين كلها فرسان، كلهم شجعان، كلهم مشاوس، ناس متحمسين للقتال، يعني عداء حقيقي، ترى هي حقيقية مو لعبة جهال. وفي معركة الخوارج كان وضعه الإمام على قنطرة، يعني معبر، يعني جسر، ماكو مخرج الوحيد للفار من المعركة إلا هذا المخرج، ومخلي عليه أبو الفضل عباس عمره 17 سنة يحمل المشروع من ذا الصغر. قالوا كده احنا نضج وعنده خبرة أكثر، والآن قضية أكبر يعني، يا صفين يا الخوارج، هذه معركة مصيرية، هذه يا يضيع التاريخ يضيع الدين أو ينتشل، فأكيد العباس سوف يستميت للدفاع عن هذا الدين. ولذا قالها والله لئن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، هاي شعارة، وهذا الدفاع عن الدين الحقيقي، مو الإعلام والدعاية والترويج والتلويح والإيحاءات والاستعارات والكنايات واللمز والقم، ما له قيمة عند الله. دائما خدمة الدين تكون واضحة وجلية، ما حد يختلف عليها، هذا القربان الحقيقي للدين. والله لئن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق. في ميزة، مو أي واحد مشي وراه، أي واحد اتبعه، والله اللي بيخرب مخي، لا ماني مستعد، شنو أنا ما عندي أهل، أنا ما عندي غيرة على عقليتي على شخصيتي، لا ماني مستعد أيًا كان. وعن إمام، يعني اتباعي على بصيرة وعلى نضج وعلى وعي، وعن إمام صادق اليقين. إذا لما التهب العطش في أولاد الحسين، منه قدر يروح يجيب الماء؟ ما حد يقدر. هنا تمثيل الدين، لما تكون أزمة في الديرة ترتفع في الوجه قدام. فلما شاف عبد الله الرضيع قد اندلع لسانه من شدة الظما، انت لما تزعل اللي صار عليهم في سوريا، دول اللي ذبحوهم، ترى الثقافة ممتدة يعني، جذورها هناك يعني. وهذا ولد رسول الله يعني، مو مال يعني، ولد رسول الله يعني بس القوم ما يستحون، ولا عندهم دين، شكليات، يعبدون الهوى. فجاء إلى الإمام الحسين يطلب منه الرخصة، فنظر إليه أبو عبد الله وانحدرت دموعه على خده، يقول أنا ما عندي أحد إلا أنت، ما عندي أحد إلا أنت، خلي تروح الأطفال. قال الأطفال تضوى يبست أشفاتهم من العطش. قال خلي يروحون أولادي، بس أنت ما تروح، أنت لك وزن، لك ثقل. فألح أبو الفضل، قال بس أجيب ماي وأجي، ما أسوي شيء، بس أروح أجيب ماي وأرجع. ويدري الحسين ما بيرجع، يدري. فقبل ما بين عينيه وودع النسوة، وصار خبر بين في المخيم من الأطفال فرحانين إن العباس بيجيب الماي، صار خبر بيناتهم، كل واحدة تبشر الثانية. وطبعا ذول الأطفال نايمين على التراب، يتبردون على التراب في داخل الخيمة، ماكو شيء يعني. فأخذ العباس القرب وامتطى على صهوة جواده، فلما وصل إلى المشرعة وأحس ببرد الماء، أخذ غرفة، وأنت أبيات تعرفها، وأدري هالأبيات تحرق قلبك يعني وتأثر في مشاعرك، لأن تتصور أنت لو تحل محل أبي الفاضل في تلك الحالة، يعني هو قلبه متضور من العطش، فلما أخذ غرفة أحس ببرد الماء، فتذكر عطش أخيه الحسين سلام الله عليه، خاض الماء بس هي سبرده،
ترى جفه يروي عطش جبده تذكر لنا خوه حسين دب الماي من جفة وتحسر هذا الماي يجري بطون حيا وضوق قبل أخويا حسين هيها وضين طيف لا يا ويلي من العطش ما وضين ماتي قرب والعمر قصة شلون اشرب واخويا حسين
اي والله مع ابي الفضل يستاهل منك صرخه خاصه هذا البيت الاخير يجرح الفؤاد
شلون اشرب واخويا ساكنا والحرام واطفال رضع وضين قلب العليل التهاب نيرا عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء أن أبا الفاضل ملأ القردة شد وكاءها صيرها على عاتقه ثم امتطى على صحوة جواده فلما توجه إلى المخيم ونادى اللعين بن سعد يا قوم والله لئن وصل الماء إلى مخيم الحسين لأفنوكم عن بكرة أبيكم قالوا يا ابن سعد ما الحيلة قال افترقوا علي أربع فرق ويقي وصوله إلى المخيم بينما أبا الفاضل مشغولا في القتال تدفقت عليه الرايات وزحفت الألوية وتسابق الأبطال والشجعان عليه قتل فيهم مقتلة عظيمة وحسين لازم مركزه وتجري دموع يشوف نسف جيش العدا وشتت جموع وطلعت بريبة انتظار زينب رجوعه صيح الكفيل ابطى عساه يعود خيار قالها يا زينب للنهار حول بجوده واخلى ملازمها عسى تسلم زنود ردي الخيمة واطلبي من الله يعود سورج تراه الذي لطفال شضلال عظم الله أجوركم وعباس نادى يوم حرب الغاضرية يا أهل الشيم خلوا الحمل كله علي عباس أنا المعروف في كل الوقايع لازم نخلي الخيل توصل للشرايا وإن كان طير البوم وسط البر جايع يشبع من الحوم العدا في الغاضرية والشام زلزل هالبطل عباس يا ناس في وسط كربلاء وسط الحريب كاشف الرأس والناس تبغي الخبر قالوا حمل عباس حالف يجيب الماي لو يمسي رمية عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء بينما القمر يقاتل وإذا بالعين من وراء نخله ضرب العباس على يمينه وجاء لعين آخر ضربه على شماله وسهم أصاب عينه وسهم أصاب القربة بينما أبو الفضل يعالج السهم وإذا بثالث بيده عمود من حديد يا الله هوى به على رأسه خر يخور في دمه مدرمنا بدمائه وهو ينادي أخي حسين عليك مني السلام نقلت الريح كلامه واستغاثته إلى مسامع الحسين انقض عليه أبو عبد الله كانقضاض الصقر على فريسته واحتضنه وصير رأسه في حجره وهو ينادي الآن انكسر ظهري الآن قلت حيلتي الآن شوت بعدوي ثم بدأ الإمام يمسح الدماء والتراب عن عيني أبو الفضل نادى أبو الفضل يا هذا ولا تعجل على ذبحي حتى يأتي أخي الحسين يودعني وأودعه قال أبو عبد الله حبيبي عباس أنا أخوك الحسين احتضنه وضم إليه وهو ينادي إنا لله وإنا إليه راجعون يا خويا العالم كلي وين ود يا نور العين دربي بشجر حنا فوق يشم واشبك ايده عليه صاح خويا الله اكبر يا خويا منين جهني هالرمية يا خويا الساوقة حملي علي يا خويا الساعد وشمت بي وشوف انك يا ابو فاضل مطبر هنا الزهراء بأبي وأمي دان لا تنسى وفاء منها لأبي الفاضل لهذا الموقف الجليل والنبيل إذا زار الموالي قبر الحسين تخاطبه الزهراء أن لا يغفل عن أبي الفاضل وأن يزير بالفاضل زوروا أبو فاضل إليه زرتوا عضيده لا تنسوا اللي قطعوا منه زنود لا تنسوا اللي صوبوا بالسهم جودة زوره لا ينكسر خاطر أمي لابني ما قصرت بذلتي لولدي ولدها ما قصرت نصرة ولدي بكل جهدها أولاد أربعة شبان كلهم من كبدها راحوا بيوم الغابرية فدوة حسين وتقول بحسين الخلف بس يرجع حسين ما ينجرح قلبي ولا تدمع لي العين وإن كان راح حسين عزوني على حسين لحسين روحي مهجة فادي وضي العين العباس عندي مثل واحد من أولادي وتقطيع زندينه ترى قطع فادي
باكر بيوم الطم بمحضر الهادي اول شكاية الخالق ارفع الجفة ارفع جفوفة قبل ما اشكي ضلوعي وتقطيع ذندنا ترى سيل دموعي واللي يهيج لوعتي ويزيد روعي من اذكرها مطروح واذكر وحدة حسين
تقبل اعمالنا اصلح احوالنا بلغنا في الدارين يا مالنا ثبتنا اللهم على الصراط المستقيم اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وارحمنا إنك رؤوف رحيم اللهم احفظ اخواني الحاضرين فردا فردا المؤسسين تقبل منهم أفضل القبول رحم الله من قرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.